بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الحاضرين ومن هم خلف الشاشات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. الحب، وما أدراك ما الحب؟ ودعتها لفراق فاشتكت كبدي، إذ شبكت يدها من لوعة بيدي، وحاذرت أعين الواشين فانصرفت، تعض من غيظها العناب بالبرد. جس الطبيب يدي جهلا فقلت له إن المحبة في قلبي فخلي يدي. والشاعر الآخر يقول: وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا أبدا حزينا، مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي، ويبكي وتسخن عينه عند التلاقي. هذا هو أيها الإخوة أحوال المحبين. واليوم في هذا اللقاء الممتع معكم بإذن الله تعالى، والذي حمل هذا العنوان: لامرأة وقعت في شباك الحب وشراكه، بل ولم تكتفي بهذا الحب أن يبقى في قلبها محسورا، بل أخرجت هذا الحب في محاولة أثيمة مع نبي الله يوسف عليه السلام. وصف الله عز وجل حبها فقال: قد شغفها حبا، أي وصل هذا الحب إلى شغاف قلبها فلا يكاد يخرج منه. والشغف هو مرحلة من مراحل الحب التي تحدث عنها أهل العلم. ما هو الحب إخوة الكرام؟ ليس في الناس من لم يعرف الحب، وليس فيهم من عرف ما هو الحب، كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. فالناس تحب، لكن ما هو هذا الحب الذي يصيب هذا القلب؟ الحب أيها الإخوة نسمة عليلة هادئة تلفح القلب فجأة فتشتعل ذلك النار فيه. هذه اللفحة تأتي بنظرة أحيانا في مقطع أو في سوق أو عند الإشارة في بعض الأحيان أو في نافذة بنت الجيران أو غير ذلك، لفحة تأتي في بدايتها وشرارة تقدح في القلب، ثم تزداد بعد ذلك إما عذابا على هذا الإنسان، أو تكون بالحلال فيدخل إلى بيوت الناس من أبوابها فيجد لذة ومتعة لهذا الحب. حديث اليوم معكم أيها الإخوة عن الحب النقي الطاهر الصافي، ثم نتحدث عن الصنف الآخر من الحب، ذلك الحب الذي أسر بعض الناس، ضيع أوقاتهم، ضيع أموالهم، ضيع شحنهم لجوالات صويحباتهم في الليل والنهار، عشق مستمر في كل صباح ومساء. كان قبل العشق قمة في الهدوء والحرص على دراسته والمحافظة على ماله، ثم انقلب رأسا على عقب بعد ذلك الحب. سأتحدث اليوم عن حب الشباب للشباب، وعن حب الشباب للفتيات، الحب النقي الطاهر والحب المخالف لهذا، وكيف يقع الإنسان فيه، وما هي أضراره على المدى البعيد، وما هو العلاج لمن ابتلي بمثل هذا. الشاعر يقول أيها الإخوة: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب ها الأول، وليس ذلك الحبيب إلا الله جل في علاه. الله هو الحبيب الأول لكل إنسان. فإذا ما تعارض الحب معك، حب الناس، حب أي بشر من البشر في هذه الأرض، سواء كان حبا نظيفا أو حبا غير ذلك، فإن حب الله تعالى هو المقدم. فإذا امتلأ القلب بحب الله سبحانه وتعالى، وبادل الإنسان ربه هذا الحب، وتحققت تلك المعادلة العظيمة التي ذكرها في كتابه: يحبهم ويحبونه. فنحن نحب الله عز وجل لأنه هو المنعم علينا، ولكن الأعظم من هذا والأجل أن يرزقك الله عز وجل محبته، فتكون محبوبا عند الله، فيكتب لك قبولا في الأرض وقبولا في السماء، وتوفيقا على شرع الله، وحياة سعيدة، وخاتمة سعيدة، ونهاية سعيدة، ودخولا إلى دار السعداء، يحبهم ويحبونه. فاملأ قلبك أولا في هذه الحياة بحب الله سبحانه وتعالى، فلا حياة ولا فرح ولا سرور في الحقيقة إلا مع الله سبحانه وتعالى. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. هذا الحب متى تجده؟ تجده في ظلمة الليل، في ركعتين تخلو بهما مع الله سبحانه وتعالى. تجد هذا الحب في ذكر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تجد هذا الحب عندما يخرج الناس من المسجد بعد صلاة الفجر، فتخلو أنت بربك جل وعلا، تخلو به من خلال كلامه، فتتلذذ بذلك الكلام. تشعر بهذا الحب عندما تطيع ربك سبحانه وتعالى في أمر يخالفك الناس فيه، وليس ذلك إلا لأن الله تعالى يريده. تحب الله عندما تؤثر محابه، تؤثر مراضيه، تؤثر أعماله التي أمرك الله عز وجل بها. تحب الله عز وجل ويمتلئ قلبك حبا لله عز وجل إذا انكسر قلبك بين يديه، فتأملت في نعم الله عز وجل عليك. من الذي أعطاك هذا البصر إلا الله جل في علاه؟ أعطاك بصرا وأعمى غيرك، جعلك تمشي وجعل غيرك الآن في قسم العظام مكسرا لا يستطيع أن يتحرك. أعطاك الله عقلا وجعل غيرك مجنونا. أعطاك الله دينا وإسلاما عظيما، وحرم منه أناس دكاترة وأطباء ووجهاء وغير ذلك، يعبدون بقرا، يعبدون شجرا، يعبدون حجرا، يعبدون فئرانا، بينما أنت أنعم الله عز وجل عليك. عندما تستشعر مثل هذه النعم يمتلئ قلبك حبا لله جل في علاه الذي وهبك هذه النعم وحرم منها غيرك. تأمل في نفسك، تأمل في هذه الأعضاء التي لا يراها أحد، من كبد وبنكرياس وقلب ورئتين، أنعم بها الله عز وجل عليك، بينما غيرك مصاب بأمراض مستعصية عن كثير من الأطباء، بل عن الأطباء جميعهم إلا أن يرحم الله عز وجل عبده. استشعار مثل هذه النعم تجعل الإنسان يشعر بحبه لخالقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم لكي تتلذذ بهذا الحب طالع أسماءه وصفاته، اقرأ أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، تأمل في تلك الأسماء، تأمل في صفة الحكيم العليم الخبير السميع العليم سبحانه وتعالى، فتشعر بقرب من خالقك جل في علاه. الحب أيها الإخوة احتياج طبيعي لكل الناس، وإذا أردت أن تعرف هذا الإنسان هو إنسان أو غير إنسان فانظر إليه، هل هو يحب أو لا يحب؟ فالقسوة، القسوة والشدة إنما تقع في الجمادات ولا تقع في البشر. أما من أحب، فمن يحب الشيخ سليمان مثلا الجبيلان، هذا معناه أنه رجل يعني يعيش هذه الحياة على أجمل صورها وأحسنها. أعطوا الشيخ كذا تحية جميلة رائعة في هذه المحاضرة. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، وقدوم الشيخ في محاضرة الحب أو في محاضرة قد شغفها حبا، دعوني أهدي للشيخ هذين البيتين حتى نسلم من بعض الأشياء بعد انتهاء المحاضرة. فأقول للشيخ سليمان: أنت الحياة وأنت السمع والبصر، كيف احتيالي ومالي عنك مصطبر؟ فارقتني فنهاري كله حرق، وغبت عني فليلي كله سهر. هذه فقط للشيخ. أيها الإخوة الكرام، الحب في وضعه الطبيعي أن يحب الإنسان شخصا فيتقرب إليه بتلك العواطف الجميلة الرائعة، سواء كان زوجا أو والدين، زوجة أو والدين، أو أيضا أحدا من الناس من أصدقائه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، وهذا إنما هو الذي يدل على وجود هذا الإنسان وحياته في هذه الدنيا. لكن حديثي معكم هذا اليوم خاصة من خلال هذه المرأة، امرأة العزيز، عن قضية الشغف، عن قضية إدمان الحب. كما أن هناك أناس يدمنون هذه المخدرات ويدمنون غيرها من الأشياء التي تضر بأجسادهم وعقولهم، ثمة إدمان يقع فيه بعض الناس وهو إدمان الحب، وهو من الخطورة بمكان، يفسد على الناس عقولهم وأوقاتهم وقلوبهم، ويفسد عليهم كذلك أموالهم. دعونا أيها الإخوة نتكلم على بعض مظاهر إدمان الحب والشغف بالآخرين، وما هي الآثار التي تصيب الإنسان إذا وقع في مثل هذا الحب، ثم بعد ذلك نتحدث عن علاج من أدمن الحب، ونختم محاضرتنا بإذن الله تعالى. ودعوني أبدأها معكم بقضية الآثار. من ابتلي بمسألة إدمان الحب فتعلق قلبه بفتاة ما، إما من خلال وسائل الاتصال اليوم، ومن خلال تلك الرسائل التي تبدأ بسيطة وسهلة ثم بعد ذلك تتعمق بينهم تلك الرسائل حتى يصل إلى ما لا يحمد عقباه، من آثار إدمان الحب العمى التام. العمى التام، يقول في بعض الآثار، جاء في بعض الآثار يقول: حبك للشيء يعمي ويصم. فإذا أحب الإنسان شخصا حتى لو كانت فيه مساوئ الدنيا كلها، ولهذا الشاعر يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا أحب الشخص شخصا ما فإنه يتغاضى عن كل سيئاته ويجعله في مرتبة عالية كأنها ليست للبشر. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، وهي قضية خطيرة من آثاره، النزيف المستمر. ما هو النزيف المستمر؟ أين يقع هذا النزيف في قضية الإدمان؟ الشخص إذا أحب بطريقة غير صحيحة فإن مشاعره تستمر في هذا النزيف، مشاعر بالكلام، فتجد تلك العبارات التي لا تكاد تنتهي من فمه يرسلها، وتارة بصور معينة، وتارة بعبارات أيضا يرسلها لهذه الفتاة التي أحبها، وأحيانا من خلال بعض الدموع التي تسقط من عينه فيسجلها صوتيا فيرسلها لتلك المرأة. وكل هذا يقع في عالم الشباب والفتيات، ومن دخل في هذا العالم وسمع قصصهم لا شك أنه يجد شيئا عجبا. أيضا من الأشياء التي ينبه عليها، وهي في دراسات عالمية كبيرة، من ضمنها الدراسة قام بها شخص وهو أستاذ علم الاجتماع في فرنسا، سول جوردون. هذا الرجل قال: من خلال دراسة ميدانية تبين أن من يبدأون حياتهم بإدمان الحب، أي بالحب المحرم الذي لا يرضاه الله عز وجل، أن 85% من زيجات الحب والغرام تنتهي بالطلاق والمشكلات. لماذا؟ لأن ثمة شيء يدخل في قلب هذا الإنسان. تأملوا معي هذه الحكاية التي تحصل لكثير من الناس. من يبدأ حياته بطريقة صحيحة بطريقة سيئة مضللة. كيف مضللة؟ في مسألة إدمان الحب يعطي كل إنسان الآخر صفات ليست فيه، ويرسل صورة ليست صورته. ولا زلت أتذكر فتاة اتصل علي والدها وقال لي بالحرف التالي، قال: ابنتي ابتليت بحب شاب من الشباب في منطقة بعيدة عنها تماما، وبينهما نوع من الاتصالات، وهي في السنة الثانية من الجامعة. اتصل علي هذا الأخ وقال: أريدك أن تقابل هذا الشخص، فإن رأيته مناسبا لابنتي فإنني سأزوجها به. اتصلت على الأخ وقابلني فعلا وجاءني إلى المسجد وجلست معه. طبعا قد أرسل لهذه الفتاة رسائل للأسف الشديد ليست صحيحة، قال لها أنه متخرج من الجامعة وموظف في شركة كبيرة ولديه راتب عالي، فصدقت هذه البنت وتعلقت به وتريد أن تخرج إلى حياة أخرى سعيدة وجميلة. الشاهد: جاءني هذا الشاب وجلست معه في مكتبتي، فتعرفت عليه وإذا به يحمل شهادة ثالث متوسط، لم يحصل على الثانوية ولا الجامعة بلا شك، ليست لديه وظيفة، كان شرها بدرجة عالية في التدخين، حتى أنه كان بجواري وأشم يعني رائحته، إضافة إلى أن يده كلها أصبحت مكان لإطفاء السجائر. أعطاها هذه المعلومات، فتنت هذه الفتاة فيه. اتصلت بعد ذلك على والدها وقلت له: أريد أن أكلم ابنتك. واتصلت عليها وقلت لها: هذه مواصفات هذا الشاب، هل تقبلين به؟ قالت: لا يمكن أن نتزوج مثل هذا الإنسان. ما الذي حصل؟ حصل تضليل لهذه الفتاة وللأسف الشديد. لهذا عندما يبدأ هذا الحب ثم يتعلق الطرفان ببعضهم البعض، ثم ماذا يحصل؟ قد يحصل زواجا لمثل هذا النوع من الحب. في الثلاثة الأشهر الأولى تكون هي حالة يعيشون حالة من الرومانسية والجمال وحب والاشتياق الذي كان فيهما والعبارات التي كانت تملأ قلوبهما، بعد 3 أشهر لا تكاد تزيد على هذه الفترة، تنقلب حياتهم رأسا على عقب. تلك الحالة الرومانسية التي كانوا يعيشونها ويرغبون في اللقاء بها وتطبيقها عمليا بعد أن كانت أقوالا تذهب كلها وتضمحل. ولهذا أيها الإخوة، الله عز وجل قال: وأتوا البيوت من أبوابها، والحب له باب، وباب الحب الوحيد هو الزواج، ومن أراد بابا خلاف ذلك فإنه سيعذب نفسه وسيعذب غيره. من آثار إدمان الحب عذابات الحب. يقولون المقدمات المتشابهة تؤدي إلى النتائج المتشابهة. ما معنى هذا؟ يعني اعتبر بمن سبقك من العشاق. أنت اليوم نسمع في عالم العشاق أسماء كثيرة: روميو جوليت، عنتر وعبلة، قيس وليلى، العباس بن الأحنف وفوز، جميل وبثينة، كثير، عزة. كل هذه الأسماء يا أخي الكريم على مر التاريخ، منها ما كتب ومنها من لا يكتب، من لم يكتب، لكنهم يشتركون جميعا في عذابات الحب. ألسنا نمر أحيانا في بعض الأماكن فنجد هذه العبارة مكتوبة: الحب ماذا؟ عذاب. وهو عذاب بكل ما تعنيه الكلمة، عذاب للإنسان فلا يكاد ينام، وعذاب في راحته وسعادته وسروره وفي لقائه أيضا مع الناس. انظر يا أخي الكريم إلى قيس، ماذا فعل؟ الذي كان يقول بعض العبارات والعياذ بالله شركية، حتى كان يقول قيس ليلى أنه قد اتخذها إلها من دون الله عز وجل وجعلها قبلة له، والله المستعان. بل في قضية عذابات الحب تجد هذا الشخص سهره كله في الحديث مع هذه الفتاة، بل إذا نام والدها أو انتهت من أعمالها في المنزل بدأت تراسل هذا الشخص إلى منتصف الليل. ولذا بسبب الحالة الأولى وهي حالة الجمال الذي وضع في الذهن أصبح يراسلها ويتكلم معها ويتخيلها بهذه الصيغة. ولهذا أيها الإخوة، مدمن الحب يحاول أن يصل إلى مرحلتين بعد الإدمان: مرحلة النظر إلى صورتها إما عن بعد، أو تأتي المرحلة التي تليها وهي مرحلة المقابلة، وهي أخطر هذه المراحل. وبالمناسبة على ذكر قضية الصورة، كثير عزة، وكثير وعزة ليسوا من أهل السنة إنما كانوا رافضة. وكثير لما ذهبت عزة إلى الحجاج وقابلها قال لها: والله يا عزة، في مجلسه: لا أرى ذلك الجمال الذي كان يتشبب بك كثير. قالت: يا أيها الأمير، إنه لم يرني بالعين التي تراني بها أنت، فعين المحب تختلف تماما عن عين ذلك الإنسان. ثمة أثر من آثار عذابات أو من آثار إدمان الحب، وهو قضية فتح أبواب الحرام على الإنسان. فيبدأ الإنسان أيها الإخوة بعبارات بسيطة والسؤال عن حالها وعن أهلها وعن إخوانها وعن وضعها ودراستها وما هي طموحاتها وأحلامها، ثم بعد ذلك تبدأ العبارات تزيد عمقا والرسائل تزداد عمقا. وكانوا يتصلون في أو يتواصلون في ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك، وفي وقت مبكر في بعض الأحيان أو بعيدا عن أعين الناس أو في أثناء دراستها، تزداد بعد ذلك مدة التواصل مع هذا الإنسان ويزداد تعلقهم مع بعضهم البعض. وإذا غاب عنها يوما أو يومين أو بضع ساعات والعكس كذلك، تجد هذا الإنسان لا يكاد يصبر عنها. هذا هو فتح أبواب الحرام وتضييع الأوقات. نظر حرام وخلوة ولمسات وهروب بعد ذلك مع هذا الإنسان وتقديم الحبيب على الله عز وجل. ثم لو قال لها، وأنا حقيقة أسمع بعض الاتصالات تأتيني من الشباب والفتيات تقول يعني من العبارات التي كانت تجعلها ترجع إلى الشاب أن تقول له يقول لها: إذا لم ترد علي فسأزعل عليك وأغضب عليك، وهي مسكينة تصدق لأنها تحاول بعد ذلك أن تجعله زوجا لها في هذا الحياة، ولكنه سيضيعها هذا الشاب بشكل كبير. أيضا حبة الكرام، من آثار الإدمان الحب والعلاقات العميقة بين المحبوبين بالحرام عدم الثقة في الآخر، فلا يثق أحدهم بالآخر بعد رحلة الحب. أيضا التردد في دخول الحياة الزوجية، فبعض الأزواج، وكما تعلمون أن المعاكسين 9 أصناف 9 أصناف، ولعلكم تعودوا إليها إن شاء الله. أنا حاولت أن أستقرئ واقع المعاكسين ووجدت أنهم ينقسمون إلى 9 أقسام، لولا ضيق الوقت لذكرتها، لكن من ضمنهم شخص يعاكس من أجل إشباع رغبته وشهوته فقط، فإذا ما أشبع هذه الشهوة انسحب من حياة هذه المرأة، فإن احتاجها رجع إليها بعد ذلك. وعندنا المعاكس الخليفة، هذا شخص يجد عنده زوجة، قد تكون لديه 3 زوجات 4 زوجات، ولكن لديه جواري كثر في القارات كلها، فواحدة هنا وواحدة هناك، بسبب ماذا؟ أن هذا الإنسان لا يشبعه شيء إلا الحرام، لأنه قد اعتاد عليه في أول أمره والعياذ بالله. أيضا من آثار إدمان الحب، وهو أثر قد يراه بعضنا بعيدا، لكنه في الحقيقة، قل لي من أنت، قل لي ماذا تفكر، ماذا يهمك، أقول لك من أنت. أحد أسباب تخلف الأمة، أحد أسباب تخلف الأمة عدم الحرص على معالي الأمور والكبار في حياتها. نحن أصبحت حياتنا أو أصبحت حياة بعضنا التعلق بالتفاهات، التعلق بالأشياء العادية البسيطة في حياتهم. تجد عمر كبير 10 سنوات 15 سنة وهذا الإنسان محب لهذه المرأة، أوقات تضيع، فلا إنجاز ولا تقدم ولا علم ولا غيرها من الأشياء. أيضا كما ذكرت لكم أنه قد يزداد إدمان الحب إلى مرحلة الوقوع في الشرك، حتى قال أحدهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لما تناديني لا تقل لي فلان، قل لي يا عبد فلانة، يا عبد فلانة. قد يتصور بعض الناس أن هذا شيء في التاريخ وأن هذه أبيات شعرية قيلت في ظرف معين، لا، إلى اليوم هناك أناس هم في الحقيقة عبيد لمحبوباتهم أيا كان هذا الحبيب. لكن نحن نتكلم عن الحب بين فتاة وشاب، شباب يبكون ويذرفون الدموع لغياب تلك المرأة، بل بعض الأخوات ممن تحدثت معهن وهي تشكي لي هذه المشكلة، تقول لي وصلت إلى مرحلة أنها لا تخرج مع أهلها إلا بعد استئذان هذا الحبيب. إلى هذه المرحلة الوقوع في الشرك. ويقول الآخر ما تعشقت غير حبك دينا، وسوى الله ما عبدت سواك. يعني أنا لا أحب أصلا امرأة أخرى. هناك جانب آخر في إدمان الحب، وهو التعلق بالمثيل، يعني الشاب يتعلق بشاب والفتاة تتعلق بفتاة. ونحن نذكر القصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في أسلم، وكيف أن هذا الرجل كان في حلقة علم ولكنه تعلق بأسلم وهو شاب، كان جميل الصورة والمنظر في حلقة الشيخ، فتعلق به أحدهم، ومن شدة التعلق بهذا الإنسان بأسلم مرض هذا الشخص وأصبح ملقا على سريره، فاستشفع ببعض أصدقاء أسلم حتى يأتون به إلى هذا الشخص فيراه وينظر إليه. وفعلا أسلم استجاب لشفاعة هؤلاء الأشخاص وجيء بأسلم. وفي أثناء الطريق خاف من التهمة وقال لا أذهب إلى هذا المكان، الناس ماذا تقول علي؟ فرجع من منتصف الطريق، فماذا قال؟ ذلك الرجل المبتلى بحب هذا الإنسان أسلم، يا شفاء الجليل ويا شفاء المدن في النحيل. ثم قال في آخر البيت نظرتي أحب إليك من رحمة الخالق الجليل. يعني وصلت المرحلة إلى أن هذا الإنسان تعلق قلبه أكثر من حبه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. هذه المعاني تصل للناس ويقع فيها الإنسان إذا لم يجعل حب الله تعالى هو المقدم في حياته ويدخل للأشياء من بيوتها أو من أبوابها. أيضا من أشياء الوقوع في الفاحشة الاكتئاب النفسي، بعض الاكتئاب سببه الفشل في ذلك الحب أو تجربة حب انتهت بشيء سيء، فقدان الراحة والخوف من الفضيحة. فبعض الأشخاص للأسف تجده لا يرتاح لا ليلا ولا نهارا، بل إن جواله في يده صبح مساء، بل مرة صليت بجوار شخص في صلاة الجمعة وهو يراسل في البيبي وشغال على البلاك بيري الموجود بين يديه، ثم جوال آخر وثاني وثالث وهكذا، المهم ألا ينقطع الإرسال بينهم. وأسوأ شيء أن يأتيك كول مي وليس لديك شحن في جوالك، فلا تستطيع أن تتواصل مع تلك الحبيبة. الفشل الدراسي، هذا الحب أيها الإخوة كما أفشل أقواما سابقين وجعل حياتهم جحيما وعذابا. بعض الشباب إذا دخل في هذا العالم ضيع عليه حياته، وأيضا منها ضياع المصالح. فتجد هذا الإنسان إذا تعارض موعد حبيبتها أو لقاءه معها أو رسائله معها يبتعد عن كثير من أهله فينصرف عنهم ويجلس في غرفته وحيدا، قد يحتاج أهله في أشياء أشياء مناسبة لهم أو في أعمال نحو ذلك، فلا يقابلهم. انتظار من لا يأتي، من لا يأتي. أحيانا يتعلق الشاب بامرأة لا يمكن أن يتزوجها لاختلافات كثيرة بينه وبينها، ومع هذا يظل حريصا على هذه المرأة. ولذا المعاكسات سبب للعنوسة، المعاكسات سبب للعنوسة، فتظل هذه الفتاة أسيرة لهذا الشاب، وتجلس السنة الأولى والثانية وهو يمنيها، ثم يقول لها نحن في محاولات الآن مع الأهل، ظروف المادية غير جيدة، الوظيفة ستأتي إن شاء الله بعد تخرجي من الجامعة، وكل مرة يأتي لها بشيء تلو الآخر، وتصدق هذه الفتاة. لا تصدق هذا الإنسان الذي دخل من هذا الباب لن يتزوجك مطلقا، وإن تزوجك فإن هذا الزواج قد يحكم عليه بنسبة عالية أنه فاشل. الخيانة الزوجية، الفشل وفشو الجريمة أحيانا قد تخونه أو قد يزيد الشك لديه ويأتي يوم من الأيام ويقتل هذه المرأة، أيضا من الأشياء والتي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. المحبون أيها الإخوة يفقدون شيئا عظيما، يفقدون شيئين عظيمين، الأول العفة والثاني الكرامة. الحبيب لا كرامة له، ويسقط نفسه أمام تلك الفتاة، وأنتم قد رأيتم بعض الصور في أشخاص يفعلون أشياء قذرة جدا من أجل أن ترضى عنه تلك الحبيبة. لهذا أيها الإخوة طبعا من أسباب الوقوع في مثل هذا الأمر، أي قضية إدمان الحب، من أحد أسبابه الفراغ. الفراغ وهو شيء سيء يحتاج الشباب فعلا أن ينتبهوا له وأن يملوا أوقاتهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الفراغ، أما علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء؟ أي مفسدة؟ فإذا توفر عند الإنسان شباب، قوة شباب، لديه شهوة، لديه رغبة، لديه بحث عن الجنس الآخر، الشباب والفراغ، ليس لديه همة، ليس لديه عمل، ليس لديه شيء يشغل به نفسه حتى لو كان شيئا مباحا. ثم الأمر الثاني الشباب والفراغ والجدة، فلديه مال يستطيع أن يذهب وأن يسافر وأن يتعلق بفلانة وأن يفعل كذا وكذا، عندئذ يأتي ما لا يحمد عقباه. ثمة سبب أيها الإخوة، وهذا سبب مشترك لكن بحاجة أن ننبه عليه، وخاصة أن ثمة آباء وأمهات يسمعون لمثل هذا الأمر، وهو تأخير الزواج والمغالاة في الزواج أيضا. ما الذي يجعل كثير من الشباب يتأخرون في زواجهم اليوم؟ المغالاة الشديدة العالية جدا في الزواج. كم تكلفة الزواج الآن في بلادنا؟ كم تتوقعوا؟ أنا في نظري أن الزواج الواحد يكلف أقل شيء المتوسط 750,000 ريال. 750,000 ريال هذا الزواج الواحد. كيف يكون هذا؟ دعك من تكاليف الزواج على الزوج، هناك صالة بلا شك، وهناك ما على الصالة على الطاولة من شوكولاتة وورود ونحو ذلك، ثم بعد ذلك لدينا فساتين وغيرها. عندنا أيضا سأرجع إليك، عندنا إخوان الكرام أموال تبذل للسفريات، هذا جزء. لكن دعونا نذهب إلى الصالة الثانية التي فيها النساء، كم فيها امرأة مدعوة؟ 500 امرأة، صحيح؟ كل امرأة كم عليها من المكياج والذهاب للكوافيرة والأموال التي دفعتها، وكذلك الفستان الذي شرته. اضرب 2500 في 500 امرأة، كم؟ 750,000. هذا دون تكاليف الزواج والصالات والكوشات، وفي الخطوبة، في الخطوبة حفل واستراحة، وفي الملكة عربية مليئة بالأشياء التي فقط هي لماذا؟ للمراءة وللتسميع، ومن سمع سمع الله به، حتى تأتي النساء ويمرون على هذه العربية ويقولون كذا وكذا، ثم يختارون أغلى القصور. بسبب ماذا؟ كل هذه المبالغ التي تبذل بسبب شيء واحد فقط، ليلة العمر. لأنها ليلة العمر يتسامح الإنسان في مثل هذه الأشياء. ولهذا يا إخوان الكرام أموال تبذل طائلة. تصور أن حي فيه 20 صالة أو 30 أو 40 صالة، دعنا نقول 30 صالة، ودفع فيها في كل صالة 750,000، يعني أكثر من 25 مليون في ليلة واحدة إذا حسبت بهذه الطريقة. ولهذا أزواجنا لا بركة فيها، أو الأولاد من الجيل التالي هذا نسبة الحافظين لكتاب الله قليل، نسبة طلاب العلم قليل، نسبة الحافظة للمتون العلمية قليل، نسبة المبدعين قليل. لماذا؟ لأنه قلت البركة في البداية فاستمرت هذه البركة قليلة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. لهذا نحتاج إلى أناس عقلاء، نحتاج أناس عقلاء في كل مكان، في كل قرية، في كل مدينة، أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يبادر الشباب بالزواج المبكر أيضا. لا داعي إلى شقة كبيرة، لا داعي إلى بيت كبير، فالناس بدأوا ببيوت صغيرة. واسأل جدك واسأل والدك، تسكن عائلة من 16 شخص، من 20 شخصا في مكان واحد. واليوم نحن نغالي، وإذا أغلق باب الحلال لم يفتح بابا واحدا للحرام، بل تفتح عشرات الأبواب. والله يا إخوة الكرام، تتبعت أنواع الزواج في الخليج العربي ومنها بلادنا، وعندي في هذا بحث صغير أنواع الزواجات، وجدت 20 نوع من أنواع الزواجات بين الشباب. والله 20 نوع. ووجدت بعض الشباب يلتقون في مطعم عائلي، سكريمة وهمبرجر، ثم بعد ذلك يقع ماله. تعرفون في زواج اسمه زواج الدم، تقطع إصبعها الإبهام وهو يقطع إصبعها الإبهام، ثم يلتقون بعد ذلك. لا شهود ولا ولي ولا نكاح ولا قاضي ولا محكمة ولا شيء، خلاص. طبعا هذه الأفعال كلها، 20 نوع من أنواع الزواج، ما السبب فيها؟ هي محاولة لتقليل الضغط النفسي بأن هذا حرام، ولأيضا تجعل هذه الفتاة أكثر جرأة في الخروج معك والذهاب معك إلى المطعم والأماكن الأخرى. وهذا بلا شك كله محرم أحبة الكرام، يحتاج الإنسان أن ينتبه له. نرجع أيها الأحبة إلى قضية العلاج، فأقول: من ابتلي بحب محرم وتعلق قلبه بفتاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فلا شيء مثل الزواج إخوة الكرام علاج للمتحابين. أحببت فتاة اسعى للزواج بها، أما التعلق بها حبا ومعاكسة وعبارات لا تليق ونحو ذلك فإن هذا فضيحة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من العلاجات إخوة الكرام، وهي أحد العلاجات المهمة، إشغال النفس والبعد عن الفراغ بقدر الاستطاعة. أشغل نفسك برياضة، بالاشتراك في نادي، بالذهاب لتعلم لغة إنجليزية ونحو ذلك. المهم ألا تكون أسيرا لذلك الفراغ. الأمر الثاني: غادر أماكن الوباء. إذا كانت هناك أماكن تجعل هذه الشهوة ترتفع لديك وتتعلق بهذه الفتاة، غادرها. بعض الناس إذا كان مع أصدقائه كان في قمة المحافظة على تدينه، ولهذا تجد بعض الأشخاص يكون 9 أشهر مستقيم وثلاثة أشهر ضائع، وهي فترة الإجازة الصيفية، فيذهب إلى بلدة معينة، يذهب يسافر أحيانا لأماكن معينة، فتصيبه بضلال وإبعاد عن الحق. انظروا ماذا يقول الله عز وجل، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس في تفسير الآية: هو الرجل يكون مع إخوانه فتمر بهم المرأة فينظر، فإن كان إخوانه ينظرون إليه غض بصره عنها، وإن كانوا قد غفلوا عنه نظر إليها. ولذا يا إخوان الكرام، نحن لا نراقب هؤلاء، إنما نراقب رب السماء الذي يرانا سبحانه وتعالى. فإذا ما رأيت أن الوحدة، أن جلوسك في غرفتك لوحدك يحرك عليك هذه الشهوات، وأن جوالك الذي بين يديك يبدأ بمحاولة أن تراسل هذه الفتاة وأن تتواصل معها، فابتعد عن مثل هذه الأجواء. ثمة شيء آخر أيها الإخوة يحرص الإنسان عليه: حارب خواطرك. تأتي خاطرة في الذهن تجعل هذه المرأة جميلة في نظرك، تبدأ هذه الخاطرة تكبر وتزيد وتصورها بأحسن صورة، ثم بعد ذلك تزداد هذه الصورة خيالا لديك، ثم تجعلها جميلة في ذهنك. ولهذا كثير من الناس عندما تحصل بينهم نوع من الاتصال دون رؤية الصورة، يتخيل صورة جميلة رائعة ولكنها في الحقيقة لا حقيقة لها. تأتيني استشارات أيها الإخوة من بعض الشباب، يقول: أنا ابتليت بعادة سيئة أمارسها بالحرام وفي الخلوة، فماذا أفعل؟ وأريد الآن أن أقبل على الزواج. أنا لدي سياسة في هذا، وهي أني أقول للشاب الذي ابتلي بهذا لفترة طويلة أن ينقطع عنها فترة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، حتى يبدأ حياة زواجية صحيحة. لأن من يدخل في هذا العالم بهذه النفسية السابقة وبتلك التخيلات، لأن لديه في ذهنه آلاف مئات الآلاف من الصور التي رآها عبر مقاطع وعبر تخيلات يحتاج أن يتخلص منها. إذا بدأ حياته الزوجية بهذا الأمر لا يكاد يستمتع مع زوجته. وهي نصيحة لمن ابتلي بهذا الأمر أن يقلع عنه، لأن فيه ضلال كبير عنه. أيضا نحتاج أيها الإخوة، واصل صومك إذا رأيت الصوم، بلا شك نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول إذا رأيت الشهوات بدأت تزيد عليك فصم، صم وانشغل بعد ذلك مع إخوانك. غض بصرك، تأتيك مقاطع سيئة غض بصرك، يأتيك مقطع فقل إني أخاف الله رب العالمين، يأتيك إغواء من فتاة فاستعصم، استعصم يوسف عليه السلام ولم يذهب لتلك المرأة. اليوم يا إخواني، في السابق قبل 20 سنة 30 سنة حتى تصل لبنت الجيران تتعب تعب منقطع النظير، أما اليوم فالأمر سهل جدا، وتستطيع أن تحب مئات النساء. والذي يمنعك من هذا كله شيء واحد، هو خوف الله عز وجل. بل يا أيها الأحبة، بعض الناس وهو في قمة علاقته مع فتاة وهو يمارس الحرام معها عن بعد، قبض الله روحه ومات على تلك الحالة. كيف سيبعث يوم القيامة وهو بتلك الحالة السيئة مع تلك الفتاة التي قد تكون تتوب بعده وتتزوج وتبدأ حياة أخرى؟ أيضا تذكر قضية مهمة جدا، وهي لماذا خلقك الله؟ الله لم يخلقك لأن تفعل هذا الحرام، الله خلقك لكي تكون خليفة في الأرض. والخليفة في الأرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إني مكافر بكم الأمم فتزوجوا الودود الولود. وتزوج الودود الولود لن يكون بهذا الحرام وبهذا الشغف وبهذا العشق الشيطاني الذي يدخل قلوب كثير من الناس. نحتاج إلى حب حلال تبدأ به حياتك الزوجية وتنصرف عن كل تلك المحرمات. أيضا احرص على مجالس تقوية الإيمان. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومن فوائد الأخوة في الله أنهم يثبتونك على الحق. وهذا صحيح. الشاب في حلقة قرآنية كيف يكون خلقه؟ كيف تكون استقامته؟ فإذا انصرف عن هذه الحلقة يضيع. تجد الشاب في سنة من السنين في الثانوية لديه أصدقاء جيدين، انتقل إلى مدرسة أخرى، ماذا أصبح؟ أصبحت علاقته بالله عز وجل سيئة، وبدأ بعد ذلك يتعلق بهؤلاء الفتيات. والكلام على مدارس البنات، فتجد في مدارس البنات بنتا رائعة وجميلة، لكنها تنتقل إلى مدرسة أو تبتلى بصديقة، ثم تكون هذه الصديقة تفتح عينها على عالم سيء من الصور والعلاقات ونحو ذلك. ولهذا تجد بعض البنات سبب تعلقها بشاب هو التحدي، فتتحدى البنات أنها تفعل مثلهم وأنها تغامر وأنها تفعل كذا وكذا. فإذا دخلت في هذا العالم لا تستطيع أن تخرج منه إلا وهي قد وقعت في صدمة عنيفة شوهت في نظرها مسألة الحب، وشوهت في نظرها صورة الرجال. ولذلك تبدأ وهي متخوفة وتظل فترة طويلة تختبر زوجها هل سيكون يعني مستمرا معها أم لا. من الأشياء والأمور المهمة التي ينبه عليها: احرص على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشاب. تأملوا يا أخوة، يا أيها الشباب، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة لديكم جميعا: يا رسول الله، والمجلس ممتلئ ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم لوحده بل والصحابة موجودون، هذا الرجل الآن ابتلي بماذا؟ بفتنة حب النساء، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن له بممارسة الحرم. يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. قال، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخطاب الشرعي لأنه هذا يعرف أصلا أنه محرم، قال خاطبه بالمنطقة الاجتماعي بالمروءة، لأن الذي يمنع الإنسان من الحرام أحد أمرين: إما الخوف من الله أو الحلال والحرام أو المروءة الفضيحة. فقال العيب. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول. قال: والناس لا يرضون لأمهاتهم، أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لكذا؟ والله العظيم يا إخوتي الكرام، قصة وقفت عليها لشابين من الشباب كانوا يعاكسون بنتين، واتفقوا على اللقاء بهم في أحد الأسواق، وركبوا معهم في السيارة في المرتبة الخلفية، وطلعت كل واحدة أخت الثاني. ابتلاء معجل. الشاب لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنطقة الاجتماعي، أدنه، النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالمنطقة الاجتماعي ثم أقنعه بهذا أن الناس لا يرضونه وكذلك أنت لا ترضاه. قال فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظروا إلى هذه الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام. قد يحصل هذا لك أنت تكتشف ولدك معه في جواله صورا خليعة أو أفلاما خليعة أو أحيانا علاقات سيئة مع بنات، أو تكتشف ابنتك أيضا. الرفق الرفق، هذا الأمر عندما تأتي لعلاجه بالعنف سيزداد هو عنفا، لأنه محروم أصلا عاطفيا فيبحث عن هذه العاطفة. فإذا أنت أيدت هذا ودللت على هذا الحرمان بضربه وإهانته سيستمر هو في تلك العلاقة. قال ادنه فدنا، ثم وضع يده على صدره، ثم قال انظر لهذه الدعوة. وكنت يعني أنصح بها كثير من الشباب، أقول إذا ابتليت بهذا الحب المحرم ادعو بهذه الدعوة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ثلاث دعوات. قال فخرجت من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ليس في قلبي يعني أبغض إلي من الزنا. إذا ابتليت بهذا الأمر فادعو بهذه الدعوة: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي، واستمر في هذه الدعوات والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا جاءك هذه الخواطر واشتدت عليك في أي وقت في ليل أو نهار، قم وتوضأ وصلي ركعتين. وإذا زادت بك الشهوة كما ينصح الأطباء، اذهب إلى دشك أو في دورة مياهك وحمامك أكرمكم الله، ثم ضع هذا الماء يخفف عنك حرارة تلك الشهوة وتبتعد عنها، لأن هذه إذا استمرت معك أو إذا بدأت فيها فإنك لا تكاد تخرج منها إلا بعذابات كثيرة. ثم أخيرا تذكر، تذكر أيها الشاب أن الجزاء من جنس العمل، وأنك اليوم تعبث بعرض فلانة وقد تجد في نفس الساعة من يعبث بعرضك في مكان آخر. ولهذا قال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. قال يا بني ماذا حصل بعد سفري؟ قال لا شيء يا أبتي، إلا أن الذي يأتي بالماء قبل أختي. وطبعا هو هذا الشاب قد قبل امرأة في بلد آخر. قال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. صحيح أن الله عز وجل عادل سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن قد تحصل في بعض الأحيان مثل هذه الأشياء كدرس لهذا الإنسان، وأن ينتبه خاصة قد يغوي الطرف الآخر الشيطان ويضله ويبعده عن الطريق الحق. أيها الإخوة، طريق الحلال واضح وجميل ومريح وسعيد، وطريق الحرام مظلم وعذاب وشقاء وخسارة للدنيا وللآخرة. فعلينا جميعا أيها الأحبة بسلوك الطريق الأول، ابتداء من حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين وحب الناس جميعا، ثم حب كذلك الزوجة بالحلال. ولا تدخل هذه الأبواب، ومن ابتلي فليبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عاجلا غير آجل. قال دهرنا أضحى ظنينا باللقى حتى ظنينا، يا ليالي الوصل عودي اجمعينا اجمعينا. هذا أحد المحبين كان ينادي بها. والآخر يقول تبسم الثغر من أوصافكم فغدا من طيب ذكركم نشرا فأحيانا، فمن هنا عشقناكم ولم نركم والأذن تعشق قبل العين أحيانا. والمعاكسات والحب المحرم إنما هو عشق بماذا؟ بالأذن. ثم بعد ذلك يستمر في حالة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، من أنواع الحب حب الخير، والإنسان قد حرصه الله عز وجل على أن يحب الخير وأن يحب المبادرة للخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من الأيام بعد أن رأى قوما مجتابيا نمار مقطع ثيابهم دخلوا إلى المدينة وهم فقراء، قال يا بلال أذن في الناس الصلاة جامعة. فجاء أن الناس يتصدقون لهؤلاء الناس الفقراء. قال فجاء أحد الصحابة بذهب تكاد يده لا تحمله من كثرته، ثم نثره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ومن هذا الباب وهو حب الخير، المكتب التعاوني الذي يشرف على هذا اللقاء ويشرف على هذه المبادرة الرائعة الجميلة الطيبة التي جمعت هؤلاء الشباب رجالا ونساء صغارا وكبارا بحاجة أيها الإخوة إلى بذلكم الخير، إلى دعمكم. فها هو المكتب يدعو الإخوة الكرام إلى أن يساهموا. هذه الشاشة ستظهر عليها حسابات هذا المكتب، فبادروا أيها الأحبة لدعم إخوانكم في هذا المكتب، عل الله عز وجل أن يجعل هذه الصدقة مقبولة عنده، نافعة لنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. من أحب شخصا فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليقول إني أحبك في الله. ولهذا أنا أحب الشيخ سليمان الجبيلان في الله، وأحب الشيخ أحمد في الله، وأحب الشيخ هشام في الله، وأحب جميع الإخوة جميعا في الله تعالى. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.